بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة مع إخواننا في المواقع، وحيا الله الجميع وبارك الله فيكم. ودرسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب النكاح، هذا الدرس والدرس 87، وفي كتاب النكاح الدرس 5. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب العدة. والعدة اسم من العدد، ويقال له التربص، وهو الانتظار، فتنتظر أيام معينة لغرض شرعي بعد فراق زوجها، إما بموت أو بطلاق أو غير ذلك من فسخ وغيره. وقد شرع الله تعالى العدة لحكم عظيمة، وجاءت فيها الآيات والأحاديث تبين أحكامها. ومن هذه الحكم بيان براءة رحم المرأة حال موت زوجها أو طلاقها، حتى لا تختلط المياه في النكاح وتتشابه الأنساب ويلحق الولد لغير أهله، لغير والده. وفيها أيضا تعظيم حق الزوج ومدى هذه المكانة العظيمة للزوج في حياة المرأة، وما يجب عليها من استشعار هذا الأمر الشرعي العظيم من حرمة كانت قائمة ثم حصل لها فراق. وفرق بين العقد الأول عند الزواج وبين التربص أو العدة بعد ذلك عند الفراق، فهذان عقدان عظيمان، عقد اتصال وعقد انفصال، ولكل منهما ما جاء من الأدلة الشرعية التي ينبغي الحفاظ عليها من الزوجين. كذلك حرمة الفراش الذي جمع زوجين ثم افترقا، هذا أيضا داخل في هذا الأمر العظيم، وهو مشروعية العدة. أيضا العدة من مصالحها فيها إبقاء حق الزوج في المراجعة لزوجته، فإذا طالت مدة العدة كان هناك مجال للتراجع عن الطلاق والرجوع إلى حال الزوجية. وهناك أيضا مصالح كثيرة فيما يتعلق بهذا الأمر، لعلنا نكتفي بما ذكرنا وننظر في أحكام هذه المسألة العظيمة فيما أورد المصنف من أحاديث في الباب. قال المصنف: الحديث الأول عن سبيعة السلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأس أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، أي الزوج الثاني. هذا الحديث فيه أحكام كثيرة من هذا الأمر الذي بوب له المصنف وهو العدة. يقول عن سبيعة الأسلمية صحابية جليلة، سبق معنا إشارة إليها في أحاديث مضت، أنها رضي الله عنها كانت تحت سعد بن خولة، أي زوجة له. وسعد بن خولة هذا صحابي جليل رضي الله عنه، مات في فتح مكة، وجاء ذكره في حديث سعد بن أبي وقاص أنما زار الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه في مكة، عندما خاف أن يموت ويتخلف عن هجرته، فذكر رسول الله قال: إنما ذاك سعد بن خولة الذي يعني مات في مكة، أي أنه يعني مات في مهجره الذي هاجر منه، يعني يندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر رضي الله عنه. البائس سعد بن خولة قال عليه الصلاة والسلام. قال: وهو من بني عامر ابن لؤي، أي سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدرا، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل، أي في حملها، فلم تنشب أي لم تلبث كثير، يعني بعد موته بمدة قصيرة لم تنشب أن وضعت حملها، وضعت الحمل وفيما رحمها من ولد، والولد يطلق على الأنثى وعلى الذكر، الابن والبنت. قال: فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني بعد موته. فلما تعلت أي طهرت، يعني من حال ما عندها من وضع الحمل، خروج ما خرج من رحمها، وهذا يقال له نفاس، تعلت من نفاسها، أي جلوس للوضع، وضع الحمل وخروج الدم من الرحم بعد خروج يعني الولد. قال: تجملت للخطاب، أي لبست الجميل من الملابس، وتزينت في جسدها، وتعطرت وتبخرت، واستعدت للتزوج من رجل آخر مما يخطبونها، قال الخطاب الذين يريدون الزواج منها. قال فدخل عليها بالسنابل ابن بعكك، وهو عمرو القرشي العبدري رضي الله تعالى عنه، قيل كأنه أراد أن يتزوجها، وقيل غير ذلك، وهو رجل غريب عنها. فقال رجل من بني عبد الدار، فقال ما لي أراك متجملة، كأنه تعجب من تجملها وهي لا زالت قريبة عهد بموت زوجها، كأنه يعمل بالآية التي جاءت في كتاب الله تعالى أن المرأة إذا مات زوجها تعتد 14 وعشرة، وهذا سيأتي التفصيل فيه بإذن الله تعالى. فقال ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، أي تريدين الزواج، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14 وعشرة. يقسم بالله، والله ما أنت، يعني يقسم بالله على غلبة ظنه وعلمه، ومن يعني أقسم على غلبة ظنه ثم صار قسمه في غير محله فلا كفارة عليه، كحال الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقع على أهله في رمضان، فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطعم 60 مسكينا. قال عن حاله أنه أفقر أهل المدينة، وأقسم بذلك من باب غلبة الظن، فهذا لا كفارة عليه. قال ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14 وعشرة أو عشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي، أي أنها تريد أن تتبين صحة قوله من خطئه، فاستعدت وجمعت ثيابها، أي لبست الثياب التي تخرج بها عن دارها حين أمسيت، أي بعد الظهر، من بعد يعني ميل الشمس إلى جهة الغروب يقال له مساء، وهذا مشهور كان من عهد قديم، ولذلك يعني إذا كانت الشمس قبل الـ 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 يعني من بعد الشروق يقال صباح الخير، ومن بعد الغروب ميلها إلى الغروب إلى جهة الغروب يقال مساء الخير، وهذا كان عند أهل مكة وكثير من جزيرة العرب. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، سألته عن ما قال هذا الصحابي وصحة قوله. قالت فأفتاني، دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتي، بل هو مشرع بأمر الله تعالى، تطريب منه الفتوى، فأفتاها يعني بالقول الصحيح، بأني أي بأنها قد حلت، بأني قد حللت، أي بأنها أصبحت في حل مما مضى من زواج ومن حمل، وأنها لها أن تتزوج، أني قد حللت حين وضعت حملي، بمجرد وضع الحمل، إذا وضعت المرأة حملها وكانت معتدة من زوج مات فعدتها عند وضع حملها، ولو بساعة من موته أو بيوم وغير ذلك، مجرد ما تضع الحمل ويخرج هذا الذي في بطنها خروجا يبين أن ليس في الرحم شيء، كان مثلا يعني ولدا أو يعني توأما، بعد ذلك بمجرد الخروج فإنها حلت، أي حلت لغيرها، بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي، يعني أمرني أن أتزوج إذا بدالي، إذا كان أردت ذلك لها الخيرة. قال ابن شهاب من علماء السلف رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: ولا أرى بأسا. هذا قول للحسن ولابن شهاب، قال: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، يعني مجرد وضعها، وإن كانت في دمها، أي لم تغتسل بعد. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بمجرد خروج الجنين واكتمل نزول الحمل جهة أن تتزوج وأن تعقد، ولكن لا يدخل عليها إلا بعد اغتسالها وتطهرها. قال: وإن كان في دم غير أنه لا يقربها زوجة حتى تطهر، أي تغتسل من طهارة يعني النفاس. إذا الموضوع الحديث الذي معنا عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملة، فهذه المسألة الأولى التي ينبغي معرفة الحكم فيها. ابن شهاب هذا هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني، وهو من أئمة الأعلام والفقه في زمانه، وما قال برأيه وإنما بما استنبط من كلام السلف من قبله ومما كان في كتب أهل العلم من الآيات وتفسيرها في هذه الأمور، وأيضا ما جاء في السنة. إذا المرأة إذا كانت حامل فعدتها وضع حملها، وكما ذكرنا آنفا قد يطول وقد يقل، بل ذكر بعض أهل العلم أنه قد يطول إلى سنين، وهذا من النوادر أن يظل الحمل يعني في المرأة حامل لسنتين وثلاث وذكر إلى 4 سنوات وغير ذلك، ولكن هذه من النوادر، فعليها أن تلزم ذلك فإنها لا زالت في عدة. وهذا أمر يختلف من عهد إلى أحد ومن مرأة الأخرى. إذن عرفنا هذه المسألة في الحكم الشرعي لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي مدة يعني حملها هذه فهي في عدة، أجلهن أي في العدة، عدتهن أن يضعن الحمل. وفي الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم، هكذا أيضا فيها ذكر هذه المسألة، هذه فيها حق الوفاة، إذا توفى عنها وهي حامل. أما إذا توفى عنها وهي غير حامل فعدتها 14 أشهر كما سيأتي معنا. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه أول بيان انتهاء مدة الحامل المتوفى عنها زوجها ومتى تنتهي عدتها، قصرت أم طالت. فيها أيضا أنه لا بد من وضع الحمل سواء كان حملا يعني بولد أو أكثر، فإذا تم الوضع تاما تمت العدة. إذا العدة لا تنتهي إلا بوضع الحمل وبمجرد وضعه، أيضا كما هو من فوائد الحديث، فلها أن يعقد عنها أن تتزوج وأن يعقد عليها. إذا إحداد المرأة الحامل إذا مات زوجها، موت زوجها بعد موته الوضع، هذه عدتها التي ينبغي أن تعمل بها. أيضا فوائد الحديث جواز تكلم المرأة للرجل الغريب إن كان أمنت الفتنة، وصوت المرأة ليس بعورة، لكن المرأة عورة من حيث جمالها والنظر إليها، فلا ينبغي النظر إليها ولا إلى الرجال إلا للحاجة الماسة، مع أمان الخشية من الوقوع في الفترة. في الحديث أيضا اجتناب المحادة لجميع أنواع الجمال والزينة كما سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا في حديث آخر. فيه أيضا جواز القسم مثل ما ذكرنا بما يغلب على الظن. وفيه أيضا ورع نساء الصحابة رضي الله عليهم جميعا وتتبعهم للتحقق بالعلم من المسائل الشرعية، وأن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن لهذا الأمر العظيم المتعلق بشأنها. وفيه جواز إطلاق أن الرسول كان يفتي الأمة أو كان يفتي الأمة وغرفته بيان الشرع عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه أن المرأة لا تزوج إلا برضاها وأن لها الخيرة، ولذلك في قوله لا بأس أن تتزوجي إن بدا لك أو إن أحببت. نعم. ثم قال الحافظ الحديث الثاني عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت توفى حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصبغ هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذا الحديث فيه بيان حكم الإحداد على الميت، على الميت إذا مات، وهو كالحديث الذي مضى معنا لكن يختلف أنه في غير الحمل، في غير الحمل. هذا الحديث عن زينب بنت أم سلمة، هذه ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، تربت في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، أمها أم سلمة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين. تقول زينب توفى حميم لأم حبيبة، أم حبيبة هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حميم أي قريب، وقيل إنه أبوها توفى أبو سفيان ابن حرب. فدعت بصفرة فمسحت بذراعية، أي دعت بشيء من طيب لونه أصفر فتطيبت به، بيان أن يعني عدة المرأة وأيضا قيل الرجل من حزن ومن موت قريب أن لا تعتد أكثر من ثلاث أيام، لا تحد أكثر من ثلاث أيام، يسمى حداد، بمعنى عدم التجمل للمرأة والتزين من باب يعني استشعار عزيز مات وفقد وهكذا، أن لا يجوز أكثر من ثلاث أيام. فهي تعمدت أن تأخذ الطيب وتتطيب بعد هذه المدة، وجاءت بالدليل، تذكر الدليل بعد ذلك متعمدة وتمسحت بالطيب فقالت إنما أصنع هذا، أي أتعمد صنع هذا لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنعم بمن جاء بأمر شرعي وذكر أمر شرعي ثم أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالدليل. قالت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل، أي لا يجوز، محرم لامرأة مؤمنة بالله واليوم الآخر، هذه مؤمنة بالله واليوم الآخر، هذه مسلمة، لو أيضا الكتابية يدخلها، يشمل هذا الحديث الكتابية من اليهود والنصارى لأنها تكون تحت الرجل المسلم، يشمل هذا الحديث أيضا وإن كان في إيمانها شيء، لكنها من أهل الكتاب. لا يحل، لا يجوز ويحرم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، أي تمكث في الحداد، على ميت فوق ثلاث، ميت من قرابة من قراباتها، ثلاث أيام بلياليها بس فقط. ثم استثنى حال الزوج فقال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، هذا في حال الحمل، أما في غير الحمل أيضا فالحداد واحد الأول. إذن هذا الحديث فيه بيان حكم الحداد على الميت في حال موته وغير الزوج، أما الزوج فإن الحداد عليه مدته أطول من ذلك وهي أربعة أشهر وعشرة. والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني أربعة أشهر وعشر إذا مات الزوج عن المرأة وهي ليست حامل تكون في حداد، وسيأتي معنا تفصيل في معنى الحداد في هذه المسألة. إذن في الحديث فوائد عظيمة فيها تحريم الحداد على الميت غير زوج فوق ثلاث أيام، سواء صدر من امرأة أو من رجل، كل ذلك لا ينبغي أن يكون أكثر من هذه المدة مع وجود الدليل. وأن إذا زاد على هذه المدة فإنه مخالف للشرع، لا ينبغي أن يصدر من مؤمن ولا من مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر، أي على كمال الإيمان، في خلل في كمال الإيمان. في الحديث جواز إحداد المرأة على زوجها لمدة أربعة أشهر فقط كما جاء في الحديث أيضا وعشرة، ويستثنى من ذلك الحامل لما مر معنا في الحديث الذي مضى، فإن إحداد يكون بوضع حملها قرب بلة أو كثرة. أيضا الحديث يشمل الزوجة كانت كبيرة أو صغيرة، ما دام أنها زوجة لرجل مات وهي لا زالت تحت زيجته، أما الزوجة التي لم يدخل عليها الرجل فهذه لا عدة لها، قد سبق معنا هذا الكلام من قبل، المرة التي لم يدخل عقد عليها ولم يدخل عليها لا بجماع ولا بخلوة هذه لا عدة عليها. أيضا فوق الحديث أنه لا حداد لمن فارقها زوجها في الحياة سوى هذا الفراق الذي هو يعني ذكر في هذا الحديث، أما فراق الحداد يعني اللي المتوفى عنها زوجها فهذه أمر آخر وهو أربعة أشهر بعشر وعشرة أيام. والأربعة أشهر وعشر تعد إذا كانت من أول الشهر، المسألة يسيرة إذا كانت من أول صفر أو أول محرم خلاص معروف شهر محرم ثم الذي بعده صفر ثم ربيع الأول ثم ربيع الثاني أربعة أشهر، ثم في الشهر الذي بعده عشرة أيام يصير أربعة أشهر. وإذا كان في خلال الشهر يعني مثلا في العاشر من شهر ربيع الأول يبدأ العد من تاريخ العاشر من ربيع الأول، وهنا بمرور تمام التاسع من ربيع الثاني يكون انتهى شهر، ثم التاسع من جماد الأول الثاني، وهكذا إلى أن تتم أربعة أشهر ثم تزيد عشرة أيام بعدها وهكذا. وهذا أمر يسير، والنساء يعني قد لهن خبرة في هذه المسألة. أيضا في الحديث بيان عظم حق الزوج وحقوق العقد والنكاح، وأنها من الأمور العظائم التي ينبغي أن يراعى فيها ما جاء في الشرع ولا يخالف ذلك. أيضا في الحديث جواز الإحداد على الميت غير الزوج لمدة ثلاثة أيام أيا كان من قراباتها، على أن يكون ذلك ليس فيه شيء من تسخط القدر ولا من البكاء الذي يكون فيه العويل والندم وقطع الثياب وحلق الرأس من النساء ولبس اللباس التي تعودها الكفر فيها والحداد وعلامات من هذا مما ينتشر في هذه الأزمنة. كل هذه مظاهر الحداد ليست من الدين في شيء، وهي مما دخل على أمة الإسلام ينبغي الحذر منه، إنما للمرأة التجنب، وأيضا يعني هكذا من في الحداد يتجنب الزينة في العطر وغير ذلك من باب العش يعني الشعور بما يعني نزل به، هذا هو الحداد. أيضا في الحديث حكمة الشرع العظيمة في بيان كل أمر يتعلق بالمسلم والمسلمة فيما يكون من الموت والحزن والفرح وغير ذلك. أيضا في فضيلة أم حبيبة رضي الله عنها التي امتثلت التطبيق العملي في هذا الحديث، وأيضا في بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه الأحكام الشرعية وأدلتها تسير الأمة بمعرفتها. ثم قال حافظ الحديث الثالث عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. هذا الحديث فيه بيان حكم الحداد، حكم يعني الحداد على المرأة، وسيأتي أيضا حديث آخر فيه شيء من هذه الأحكام. قوله عن أم عطية رضي الله تعالى عنها صحابية جليلة مضى الكلام معنا من قبل في يعني سيرتها رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة، أي لا تقعد الحداد على ميت فوق 3، أي 3 أيام فقط كما مضى معنا في الحديث الذي مضى الحديث الثاني. ثم قال: إلا على زوج، استثنى الزوج لمحل الارتباط في الزوجية والحمل وهكذا أمور تتعلق بهذه الأمور العظيمة، إلا على زوج 4 أشهر و10 كما جاء في الآية، 4 أشهر و10 عدة هذه المرأة في هذه الحالة، فعليها أن تكون حدادها في هذه المدة لمن مات عنها زوجها وهي ليست حامل، أما الحامل فقد مضى الكلام عليها. قال: ولا تلبس، إذا الآن يبين الحداد، لا تلبس ثوبا مصبوغا، أول شيء هذه مظاهر في اللباس، اللباس ينبغي أن تكون لباس ليس فيها أثر الزينة البتة، لا نقش ولا لون باقع يعني يلفت ولا خطوط ولا شيء، لباس عادي، ولا يلزم لباس معين أن يكون مثلا لا أبيض كذا، لا يلزم، إنما اللباس العادية التي تلبسها المرأة في بيتها ليس فيه يعني مظاهر الزينة والذي يلفت النظر، لأن التزين هذا إنما يكون للرجل، المرأة تزين لزوجها، والآن الزوج مات فينبغي لا تتزين لغيره إلا بعد العدة. فأول الزينة المحرمة على المرأة في عدتها الثوب، واللون في الثوب مصبوغ، قال: إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب، يعني هنا بين نوع من الثياب لونه يأتي أبيض ولونه يعني يأتي من أي لون يعني ليس فيه شيء يعني ملفت، وهو قيل أنهم من بلاد يسمى هذا الاسم يعني فيها عصب. طيب هذا جائز وعليه قس. ثم قال ولا تكتحل أي في عينيها، لأن الكحل فيه جمال المرأة، يظهر جمال المرأة. وكذلك لا تضع على رموشها شيء مما يفعله النساء في اليوم من تزين في العيون، صلى الله السلام والعافية، كل هذا ما يجوز، وهو من الزينة التي ممنوعة في هذه الحال. قال ولا تمس طيبا، أيضا أنواع الطيب كلها تمتنع عنها. ولا تتطيب، لأن الطيب فيه رائحة جذابة تلفت للمرأة. وأيضا لا تطيب في جسدها ولا في لباسها ولا في رأسها ولا في شيء أي موضع، إنما تكون تفلة، كما جاء في بعض الحديث أن امرأة إذا دامت المسجد لا تتزين وتكون تفلة، أي بمعنى عرق جسدها. ولا أن تغتسل في جسدها كل يوم أو يوم أو أسبوع، هذا لا ليس يدخل الاغتسال. وتعمل الصابون الذي ليس فيه الروائح التي يعني تغلف في الجسد، كل هذا جائز لها. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة، هذا إذا كان جاءها الحيض وطهرت من حيضها، فإنها تأخذ قطعة من طيب، هذا الطيب خاص يعني يستعمل للنساء بعد الحيض وليس فيه رائحة الطيب المعروف، ويقال له طيب أيضا حتى يذهب الرائحة الكريهة التي من الحيض، هذا خاص بهذه الحالة عندما تحيض بعد إذا طهرت من حيضتها. قال من قسط أو ظفار، وهذا تسمية هذا الطيب القسط والظفار. القسط يعني قيل قسط أي بمعنى طيب قيل أنه يتبخر به، والظفار هذا أيضا يعني نوع من الطيب خاص بالحيض ويسمى طيب، ولكنه ليس فيه رائحة الطيب، إنما يزيل أثر الدم والروائح الكريهة التي تكون عادة عند المرأة بعد حيضتها، حتى لا يتأفف الناس منها في جلوسها ولا يظهر لها شيء من الروائح التي يعني لا تحمل لا ترجع لا تكون في البرأة عادة. هذا إذن ما جاء في الحديث من أمور ينبغي المرأة أن تحافظ عليها وأن تلزمها، وهذا شرع الله تعالى، فشرع الله ينبغي أن يلتزم به للمكلف به. من فوائد الحديث تحريم الإحداد على ميت غير زوج فوق 3 أيام مضى معنا، فيه أيضا جوازه على ميت فوق يعني غير زوج 3 أيام كما بين أيضا في الحديث الأول. أيضا فيه حكمة الشريعة وتسهيلها للمسلمة والمرأة والرجل في كل جوانب. أيضا في جواز أو وجوب إحداد المرأة على الزوج 4 أشهر و10 إلا الحامل كما سبق معنا في الحديث الذي ضرب. في الحديث عموم أن الحديث يشمل الصغيرة والكبيرة من النساء كل المرأة. أيضا في اجتناب المحاذير التي تلفت النظر ويعني تحبب الرجال المرأة الرجال في النساء، والتي تظهر جمال المرأة والفتنة في هذه المرحلة التي ينبغي أن تكف عن هذا وأن تعيش حياتها يعني التي مضت مع زوجها، وتستشعر عظم تلك الأمور التي كانت بينها وبين ذلك الزوج من باب الإجلال والاحترام لهذه المدة العظيمة في حياة الزوج في الحياة الزوجية عند المسلمين. وأما التطلع بنفسها وبرغباتها هذا أمر خفي لا يعلمه إلا الله تعالى، هذا لم يأتي فيه شيء من هذا الإنكار. أيضا فيه جواز الثياب يعني التي هي تليق بالمرأة في هذه الحال والتي ليس فيها شيء من الجمال الملفت. وأيضا جواز كذلك يعني استعمال ما يعني يجوز المرأة استعماله مما لم يحرمه الشرع. وأيضا فيه بيان أن من بعض الأمور التي يستحدثها الناس في حال المرأة عندما تكون يعني في الحداد أنهم يعني يلزمونها بأمور غير صحيحة، وهي ألا تطلع في السقف ولا ترى الشمس ولا ترى القمر ولا تخرج من بيتها، وأنها تكون على المصلى جالسة طول النهار والليل وتسبح وتذكر وتفعل وتفعل. كل هذا التشديد ليس له شيء يعني من الشر، وإنما هو من عادات وتقاليد وبدع وضلالات، حتى شددوا على المرأة يعني تشديدا يعني لا ينبغي أن يكون يحرمه الشرع، وكما سيأتي معنا في حديث مسلمة بعد ذلك. هذا كلها من البدع والضلالات التي تفشت بين الناس من جهلهم بالشريعة. ولذلك ينبغي على المرأة والنساء جميع أن تفقهن في دين الله تعالى العمل به. ثم قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى حديث الرابع، قال أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين، قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، لم تذكر المرأة من هي، قيل أنها عاتقة بنت نعيم بن عبد الله العدوية، فقالت يا رسول الله، هذه المرأة تقول إن ابنتي توفي عنها زوجها، يعني ابنتها ابنة عاتكة توفى زوجها، مات زوجها رحمه الله تعالى، وقد اشتكت عينها، يعني في هناك مرض في العين في هذه ابنتها، قالت أفنكحلها، أي نستعمل الكحل لها، لأن الكحل علاج للعين معروف، وأيضا هو جمال المرأة، ويجوز لبعض الرجال في حالات معينة الاكتحال لغرض العلاج خاصة. فتسأل عن هذا الأمر الشرعي لما علمت أن التزين يعني محرم للمرأة في عدتها من فقهها وإرادة تمسك بشرع الله تعالى مما جاء في كتاب السنة بالدليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني منع، وردد لا مرة أو مرتين أو ثلاث، قيل لا لا لا، يعني كرر من بابنا هذا لا يجوز. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. يبين الرسول عليه الصلاة والسلام إنما المسألة قريبة، 4 أشهر و10، هذه في حال أنها تطالت العدة، وإلا قد تكون حامل فتضع يوم أو يومين أو شهر وهكذا. فإن طالت إلى 4 أشهر و10 وهي ليست كثيرة وليست طويلة، لما كانت عن المرأة في حال الجاهلية الأولى. إذا الإسلام خفف عن المرأة مدة طويلة كانت في الجاهلية بدون دليل ولا شرع، وإيذاء للمرأة وقسوة عليها وإذلال، ما هو هذا؟ قال إنما هي 4 أشهر و10، وكانت إحداكن، يعني كانت المرأة في زمن الجاهلية، في الجاهلية في زمن الجهل والبعد عن الدين، ترمي بالبعرة على رأسه، يعني إذا مات عنها زوجها تمكث في حالة سيئة، سيأتي ذكرها في الحديث، سنة كاملة، يعني سنة 12 شهر تمكث في موضع رديء وفي حالة رديئة وفي حالة يعني لا يرضى الإنسان يبكثها ولا حيوان، سنة كاملة. إيش هذا؟ قالوا هذا حرمة الرجل الذي مات، وهذا عظم هذا الرجل الذي مات، يجعلها في هذه الدناء وفي هذه يعني الحالة السيئة سنة كاملة، وبعد السنة ترمي ببعرة. لما ترمي ببعرة؟ تقول يعني هذه المدة قليل على لزوجي، مفروض أن أكثر من كذا. نسأل الله سلامة من عهد الجاهلية وأمثاله، ونخشى يعني أن يأتي زمان من جاهلية من شيء من هذه البدع والضلالات. فقالت زينب رضي الله عنها تبين هذا الأمر في هذا الأمر الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها، كانت يعني في عهد الجاهلية قبل، إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا، الحفش قيل يعني أضيق مكان في البيت، جحر كما الجحر كذلك، أضيق مكان في البيت، أضيق غرفة أو خيمة ثم حفش. تدخل هنا في الحفش هذا ولبست شر ثيابها، يعني أقسى ثيابها وأشر ثيابها تلبسها، وتمكث في هذه الغرفة، لا تمس طيب ولا تغتسل ولا تتزين ولا تمسح عرق ولا، يعني تظل في حالة سيئة ولا شيء، تمكث في هذه وتأكل وتشرب في هذا الجحر ولا يدخل عليها أحد أبدا، لا إنسان ولا حيوان، يمدونها بالأكل من بعيد وتأكل وتبول في موضعها الله يكرمكم وتتغوط، وكل هذا في أسوأ حال. هذا عدة أهل الجاهلية، تعظيم لهذا الذي مات، نسأل الله سلامته والعافية. قال حتى تمر بها سنة، انظر قالت سنة كاملة، ثم تؤتى بدابة، خلاص الآن مرت بها سنة ولها من الروائح والجراثيم والأمراض الله يعلم بها الكريهة التي لا يستطيع يقربها أحد، يؤتها إليها بحمار أو طير أو شاة، واحد من هؤلاء يأتوا به فيدخل وتتمحك به، تتمسح من البلل الذي في جسمها هذا كله، تضعه في هذا الحيوان فتنتفض به، أي تدلك جسدها وتخرج ما في جسدها من الروائح الكريهة والبلى هذه في هذا الحيوان، والحيوان هذا يتحمل، نسأل الله سلامة والعافية. فقلما تفتض بشيء، يعني هذا الفعل يسمى افتضاض، إلا مات، يعني يموت هذا الحيوان من شر الكرائح الكريهة، الرائحة الكريهة والجراثيم التي تخرج فيها والبلاءات التي تنزل من جسدها، وبعد موت هذا تخرج هي من هذا الموضع، فإذا خرج ثم تخرج فتعطى بعرة قال فترمي بها، يعني ترميها، يقول بعضهم في بعض الروايات وراء خلفها، كأنها تقول هذا الذي يعني فعلته من هذه المصائب الكبيرة اللي فعلته هذا كله، هذا يقول يعني على زوجي قليل مثل هذه البعرة، المفروض أكثر من هذا، نسأل الله السلامة والعافية. فترميها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غير، بعد هذا البلاء العظيم وقل من أمراض التي تخرج عليه، تبدأ بعد تتزين وتخرج من حالها السيئة التي وقعت فيها. إذن هذا حال يرثى لها، حال المرأة. إذن الرسول لما بين هذه الحالة قال ما هي إلا يعني 4 أشهر 10 أيام قليلة، ومع ذلك لها من يعني من متع كثير، إلا التزين الذي يلفت الرجال إليها أو يحبب الرجال فيفتنها، فتظل في عدتها تتربص هذه المدة كما يعني شرع الله تعالى في ذلك، ويعني في حال وفاة الزوج ومن دون حمل. والذي يتوفون منكم ويذرون أزواج تربصنا بأنفسهن 4 أشهر و10، بس هذه المدة. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز استفتاء المرأة عن حالها وحال من يتعلق بها بقراباتها أو جاراتها أو من يكلفها، فيها تحريم أيضا المحادة من التزين من الكحل وأمثاله من كل أنواعه، وكذلك تحريم اللباس المغرية والمفتنة والتي فيها التزين، كل اللي بقى يعني في كل ما يكون تزين من الملابس، وكذلك يعني من الروائح وغير ذلك ومن الكحل وغيره، كل هذا يعني يمنع على التي في هذا الحداد. وفيه أيضا جواز يعني مراجعة المفتي ويعني فهم المسائل فيه، ومسألة الكحل هذه لما منع الشارع ممكن استعمال يعني بدل الكحول للعلاج أمر آخر من المراهم موجودة في هذا الزمان وغيره للعلاج، لأن هنا في بدائل، ولا قال بعض أهل العلم لو أنه لم يوجد لديها إلا الكحول للعلاج لا بأس في ذلك، من باب الضرورة حتى لا تعمى هكذا، لكن الحمد لله يتوفر البديل في مثل هذه الأزمنة. إذن في الحديث كذلك حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبيان يعني مسائل الشرعية، ويعني بيان يسر الشرع عما كان عليها الجاهلية الأولى، وفي بيان سخافة يعني أهل الجاهلية وصنيعهم الذي يعني ينبع عن جهل وعمى واستخفاف بالمرأة واحتقار لها، وكأنها يعني تعاقب عقاب يعني ليس له أو شيء من الوجه العقلي ولا الشرعي، صلى الله السلام والعافية. وأما الإسلام فقد عظم المرأة وأعطاها حقها كاملا وعظمها، وهي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت، كل هذا تعظيم الإسلام ودين الله تعالى الحمد لله كامل مكمل. لعلنا بهذا نكون أكملنا درس هذه الليلة، وبقي معنا درس في كتاب النكاح والدرس السادس إن شاء الله في الأسبوع القادم يبدأ بكتاب اللعان، صلى الله العفو والعافية والسلامة، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى يجعلنا ممن يستمع القول ويعمل بأحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.